بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الذي نستأنف فيه الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية في شرح كتب العقيدة، ومعنا كتاب لمعة الاعتقاد وشرحنا الذي أسميناه تيسير رب العباد لشرح لمعة الاعتقاد. وصل الكلام بكم أحبتي الكرام حول كلام المصنف رحمه الله على مبحث هو من أهم المباحث عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو مبحث الكلام لله جل وعلا. هذه الصفة أيها الإخوة هي من أكثر الصفات التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع، حتى قيل إن علم الكلام سمي بذلك نسبة إلى الاختلاف في صفة الكلام لله جل وعلا، ولذلك تشعبت فيها الآراء وكثرت فيها الأقوال وعظمت فيها الأهواء، وخالف أهل البدع فيها ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. والمصنف رحمه الله من دقته أولا ابتدأ لك بصفة الكلام، ثم بعد ذلك ابتدأ لك أو ثنى ذلك بالكلام على القرآن وأنه كلام الله. لماذا؟ لأن إثبات صفة الكلام أعم من إثبات صفة ماذا؟ أن القرآن كلام الله. فمن أثبت صفة الكلام لله جل وعلا من باب أولى ينبغي له أن يثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا. ومن أنكر صفة الكلام لله جل وعلا من باب أولى وأحرى أنه ينكر أن يكون القرآن كلام الله جل وعلا، لأنه ينفي صفة الكلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل كلام الله تعالى. قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. بدأ المصنف هنا بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الصفة هي من جملة صفات الله جل وعلا. والمصنف قال لك هنا، قال: ومن صفات الله أنه متكلم بكلام، أو أنه جل وعلا يتكلم. وكون الله جل وعلا يتكلم دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع كذلك، ودليل العقل كذلك أن الله يتكلم. ولذلك ابن القيم ماذا قال؟ قال: وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خلص، وذلك غاية نقصان. لا يمكن أن يكون الإله غير متكلم، أو أن يكون الإله أخرس معاذ الله وحاشاه جل وعلا، دل على أن صفة الكلام العقل يدل على إثباتها. قال الله جل وعلا، وهنا نبدأ أولا معكم بأدلة القرآن: وكلم الله موسى ماذا؟ تكليما. الشاهد أيها الإخوة هو قوله وكلم الله، هذا فعل، والفعل عند علماء اللغة ينحل عن مصدر وعن زمن. فالمصدر أيها الإخوة يدل على وقوع الحدث، وأما الزمن فيدل على توقيته، هل كان في الماضي أو أنه في الحال أو أنه في المستقبل الذي سيأتي، وكلا هذه الأمور تدل على وقوع الفعل من الفعل. قال الله هنا وكلم الله، هنا كلم فعل، والفاعل هو الله جل وعلا، وموسى وقع عليه التكليف. بعض أهل البدع حاول يعني أن يغير في يعني لفظة الإعراب فقال وكلم الله موسى باعتبار على أن موسى هو الذي كلم الله، لأن موسى منه من الصرف يعني لا تظهر عليه الحركات الإعرابية، من أجل أن ماذا؟ أن ينكر صفة الكلام. فجاء أحد من السلف وقال لأحد علماء المعتزلة قال فكيف تفعل في قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا بهت هذا المعتزلي ولم يستطع أن يجيب، وهذه من الأدلة على إثبات صفة الكلام. قال هنا وناديناه من جانب الطور، ومن الآيات كذلك قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمناجات نوع من أنواع ماذا؟ الكلام. وقوله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى النداء أيضا يعتبر من أنواع الكلام. أما من السنة فكثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوحي قال إذا تكلم الله بالوحي يسمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون. والأدلة على ذلك ستأتينا أيضا في كلام المصنف. قال هنا ومن صفات الله تعالى، أي من صفاته جل وعلا الذاتية. والكلام أيها الإخوة عند العلماء يعتبر من الصفات التي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. فأما باعتبار تعلقها بذات الله جل وعلا فهي صفة ذاتية، وأما باعتبار تعلقها بمشيئته فهي صفة فعلية. فالله يتكلم متى شاء كيف شاء ماذا إذا شاء، ليس هو متكلم في كل الأوقات، وليس هو جل وعلا صامت في كل الأوقات، بل إنه يتكلم بحسب حكمته ومنطلق عدله وإرادته جل وعلا وقدرته التامة، فيتكلم إذا شاء متى شاء. تكلم بالقرآن وكلم موسى وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيكلم المؤمنين، وسيكلم كل واحد منا ليس بينه وبينه ترجمان، وسيكلم أهل الجنة في الجنة. فهذا يدل تعلق الكلام بالمشيئة يدل على أنه صفة فعل. قوله هنا بكلام قديم، أطلق المصنف هنا لفظة القديم، وحقيقة لم ترد عند السلف أو حتى في النصوص وصف الكلام بأنه قديم، والواجب هو وصف الألفاظ بما جاءت به الشريعة. الذي جاء في الشرع لفظ الأول الذي ليس قبله شيء. ومعنى قوله القديم معنى ذلك أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس كلامه حادثا بعد أن لم يكن. هنا مراد المصنف يعني معنى قوله قديم بمعنى أن الله في الأزل ما يزال متكلما ومتكلما ويتكلم منذ الأزل، وليس معنى كونه قديم أنه جل وعلا كلامه حادث، لا، بل هو جل وعلا كلامه قديم بمعنى أنه أزلي. واضح؟ أزلي. وقوله هنا عند بعض السلف حادث الآحاد أي أن الكلام يتعلق بالمشيئة، فهو كما يقول أو يعبر بعض السلف قديم النوع حادث ماذا؟ الآحاد. قوله هنا يسمعه من شاء من خلقه، يسمعه أي أن الله اختص بعض عباده بأنه جل وعلا أسمعهم كلامه، وهذا تكرما وتفضلا منه جل وعلا. قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من ماذا؟ من كلم الله. وكذلك يعني ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كلم ماذا؟ ربه. قوله هنا سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، أو قوله هنا يسمعه من يشاء من خلقه. إذا أراد الله جل وعلا أن يكلم عباده أسمعهم بذلك، وقد حصل ذلك من والد جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رحمه الله، جاء في الحديث قال: أفلا أبشرك بما لقي أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. فقال: يا عبدي يمن علي أعطك، يا ربي تنجيني فترجعني فأقتل فيك أو فأقتل فيك مرة ثانية. فقال الرب سبحانه: إنه سبق مني القول، إنهم إليها لا يرجعون. وأنزل الله جل وعلا فيه قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فجابر رضي الله تعالى أو والد جابر سأل الله أن يرجع إلى الحياة الدنيا فيقتل مرة أخرى، فأخبره الله جل وعلا أنه سبق منه القول أنهم إليها لا يرجعون. وهذا يدلكم على أن الله جل وعلا يسمع كلامه من شاء. قوله هنا: سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، أي سمع موسى كلام الله جل وعلا بجانب الطور بكلام حقيقي بلا واسطة ولا مترجم كذلك، لأن الله جل وعلا قال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وقد جاء في قوله جل وعلا قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وبقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ماذا؟ ربه. والكلام الذي وقع من الله جل وعلا لموسى حقيقي. وبعض أهل البدع يقولون إن الله جل وعلا خلق كلاما في الشجرة فعبرت الشجرة عما في ذات الله جل وعلا، وهذا باطل أيها الأخوة. لا يمكن للشجرة أن تقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لا يمكن ذلك أبدا. قوله هنا: سمعه جبريل عليه السلام. نعم، جبريل سمع كلام الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك. وجاء في الحديث البخاري: إذا أحب الله العبد نادى جبريل أن الله يحب فلانا. إذن سمع جبريل من الله جل وعلا أنه يحب فلان فيحبه ماذا؟ جبريل. وجاء في حديث: إذا تكلم الله بالوحي أخذت الملائكة أو أخذت الأرض منه رجفة أو رعدة. جاء في بعض الروايات أن أول من يفيق من الملائكة جبريل فيسمع الكلام أو الوحي من الله جل وعلا. قال: ومن أذن له من ملائكته. سماع أيها الإخوة كلام بعض الملائكة هذا جاء أيها الإخوة في النصوص، فجبريل سمع كلام الله جل وعلا، وكذلك من شاء من رسله عليه الصلاة والسلام كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمع الكلام. والملائكة أيها الإخوة دلت الأدلة على أنهم يسمعون. جاء في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر والفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم ماذا؟ وهم يصلون. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الملائكة تسمع كلام الله. قوله هنا: من ملائكته ورسله كذلك. ورسل الله جل وعلا قد دلت الأدلة على سماعهم لكلام الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. هذا ورد أيها الإخوة في أحاديث كثيرة في الصحيحين أن الله جل وعلا يكلم المؤمنين في الآخرة، وهم كذلك يكلمونه. جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك. وجاء كذلك في حديث تقريب الله جل وعلا لعبده المؤمن ودنوه من الحديث الصحيحين من حديث ابن عمر إن الله يدني المؤمن فيقول فيضعه تحت كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا في يوم كذا وكذا فيقول أي يا رب. إذن فهم يسمعون كلامه جل وعلا قوله ويأذن لهم فيزورون. الزيارة أيها الإخوة لله جل وعلا جاءت في حديث أبي هريرة أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ويؤذن لهم مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عن عرشه. هذا الحديث أيها الإخوة حسنه بعض أهل العلم بشواهده وبعض أهل العلم ذهب إلى ضعف هذا الحديث وعدم صحته. والإمام المقيم رحمه الله تعالى قال وكلام الرب جل وعلا بل كل كلام متكلم تدرك حروفه وتسمع كلماته نوعان. النوع الأول المطلق وهو الكلام الذي يكون بغير واسطة. هذا أيها الإخوة ثبت لموسى بن عمران كلمه الله بلا واسطة وكلم الملائكة كذلك بلا واسطة وكلم ماذا؟ وكلم نبيه عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني المقيد وهو بواسطة المبلغ فككلام جبريل بالقرآن من الله جل وعلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كلام الله ومن الذي بلغه؟ بلغه جبريل إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أمته. والنوع الأول وهو بدون واسطة أدلته كثيرة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. وقوله كذلك وكلم الله موسى ماذا؟ تكليما أي حقيقة من غير واسطة. وأما أدلة الواسطة فقد ذكرناها. قوله هنا أيضا وقال سبحانه وتعالى وشرع المصنف قبل ذلك أو في أدلة ماذا؟ إثبات صفة الكلام. قال وكلم الله موسى تكليما. هذا نص صريح أيها الإخوة في إثبات كلام الله جل وعلا لموسى حقيقة من غير واسطة. وهذه الآية من الآيات التي تدل على إثبات صفة الكلام وقد حرف المعتزلة. واسمحونا أيها الإخوة أن نورد لكم بعض تحريفاتهم في النصوص. قالوا إن هذه الآية وكلم الله الكلام هنا بمعنى التجريح. فقالوا وكلم الله أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا لأن الكلمة هو الجرح. وهذا أيها الإخوة لا شك على أنه ماذا؟ تحريف للكلمة عن مواضعه. لأن الله جل وعلا أكد التكليم بالمصدر فقال تكليما وهذا يدل على أن المتكلم حقيقة هو الله جل وعلا وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله جل وعلا. لذلك ابن القيم ماذا قال؟ قال فأكد الفعل بالمصدر. أكد الفعل، الفعل ما هو؟ كلم. المصدر ما هو؟ تكليم. دل على أن ذلك لا يصح أن يكون مجازا مع التوكيد بالمصدر. وهذه الآية فيها رد صريح على أن التكليم هو تكليم حقيقي وليس هو بمجاز كما ذهبت إليه المعتزلة. قال وقوله سبحانه وتعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي ماذا قال؟ قال وبكلامي. فيقول ابن القيم فلو كان التكليم الذي حصل له تكليما ما لما كان لموسى عليه السلام مزية دون سائر الأنبياء. فالله اصطفاه بأنه كلمه، يعني لو لم يكن الكلام حقيقة وكان مجاز وكان كما يقول المعتزل أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، فما مزية موسى؟ لذلك العلماء قالوا إن الاصطفاء هو الاختيار، وهذا الاختيار يدل على أمرين. الأمر الأول أن الله جل وعلا كلمه، وأن الكلام وقع لموسى عليه السلام، ولذلك قال له يا موسى هكذا إني اصطفيته. الأمر الثاني أن الاصطفاء بالرسالة وبالكلام، فأصبح الاصطفاء على الناس بأمرين، الأمر الأول بإرساله عليه الصلاة والسلام، الثاني بوقوع ماذا؟ بوقوع الكلام من الله له، وهذا نوع ثاني من أنواع ماذا؟ الاصطفاء. قال وقال سبحانه منهم من كلم الله، أي من الرسل من كلمه الله جل وعلا كمحمد عليه الصلاة والسلام وكنبينا موسى عليه الصلاة والسلام. قال وقال سبحانه، ما زال المصنف رحمه الله يريد الآيات والنصوص التي تدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. قال وقوله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال هنا وما كان لبشر، هذه الآية تدل على أن الله جل وعلا لا يكلم في الدنيا أحدا من البشر. وما كان لبشر أن يكلمه الله، هذه الآية تدل على أن الأصل في أن الله جل وعلا لا يتكلم مع البشر إلا من استثناهم الله جل وعلا، فأصبح الكلام من الله جل وعلا للبشر الأصل أنه لا يكون مباشرة، كما قال جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله، لكن الله جل وعلا ماذا؟ استثنى من ذلك. بعض العلماء قالوا إن الله لا يكلم البشر لعدم رؤيته جل وعلا في الدنيا، هذا أولا، وبعضهم قال لاتصافه بالعلو والكبرياء، ومن العلماء من قال أن الله جل وعلا اختص هذا لنفسه أنه لا يكلم البشر في الدنيا إلا أداة استثناء، إلا وحيا، أي بواسطة ماذا؟ الملك، أو من وراء ماذا؟ إلا من وراء حجاب، كما كلم الله جل وعلا موسى من وراء ماذا؟ حجاب. فهذا يدل على إثبات أصل الكلام، لكن الكلام لم يكن بمقابلة ومواجهة مباشرة، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. إذن هو جل وعلا لا يرى في الدنيا، ولكنه يكلم ماذا؟ في الدنيا من وراء حجاب، أو أن يرسل رسولا ماذا؟ فيوحي بإذنه ما يشاء. فأصبح الكلام إما أن يكون بلا واسطة، وهذا استثني منه يعني الأنبياء والرسل والملائكة، ومن دلت الأدلة على أن الله جل وعلا يكلمهم بلا واسطة. النوع الثاني أن يكلمهم الله جل وعلا بواسطة، وذلك من خلال إرسال الرسل كما بين جل وعلا. قال وقوله كذلك فلما آتاهما نودي يا موسى، فلما أتاها نودي يا موسى أنا ربك. وهذه الآية فيها إثبات أن الله جل وعلا ينادي، وأن كلامه جل وعلا بحرف وصوت ومسموع، وأن الله جل وعلا كرر النداء لموسى، قال فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والنداء في لغة العرب وهو صوت مرتفع، والصوت الرفيع لا يطلق إلا على النداء، وما ليس بصوت ولا حقيقة لا يسمى هذا نداء، ولذلك النداء في لغة العرب هو صوت رفيع، ولا يطلق النداء على ما ليس بصوت ولا حقيقة ولا منادي. بمعنى العرب لا تعرف النداء في كلامها إلا أن يكون بصوت وحرف ويكون مسموع ويكون ماذا؟ حقيقة. وهذا فيه إثبات أن الله جل وعلا نادى موسى بصوت وينادي بصوت عباده يوم القيامة. وهنا المصنف رحمه الله قال كلمة جميلة، قال: وغير جائز أن يقول هذا إلا ماذا؟ إلا الله. أو قوله جل وعلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ساق المصنف رحمه الله آية أخرى في التصريح في تكليم الله لموسى عليه السلام بقوله: إني أنا ربك. ولذلك العلماء قالوا، وهذا أورده البخاري رحمه الله في رده في قول في كتابه خلق أفعال العباد، قال: من زعم أن مخلوقا كلم موسى بهذا الكلام فقد ادعى الربوبية لغير الله جل وعلا، وهذا شرك صريح في الربوبية. لا يمكن أن يكون الأمر كما قالت المعتزلة أن الله خلق كلاما في الشجرة، وأن الشجرة هي التي قالت: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أو إنني أنا الله. لا يمكن للشجرة أن تقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فما الذي سمعه موسى إذن من الله جل وعلا؟ وما الذي خصص الله به موسى إذا كان موسى قد ماذا؟ قد سمع من الشجرة هذا الكلام، فليس له مزية على أي أحد من الرسل. ذلك المصنف ماذا قال؟ قال: وغير جائز أن يقول هذا إلا من؟ إلا الله. قال: وقال عبد الله ابن مسعود. هنا أورد المصنف رحمه الله قول عبد الله بن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. في هذا أيها الإخوة كذلك، أو في أثر ابن مسعود الذي صح موقوفا ولم يصح مرفوعا، وبعض العلماء قالوا له حكم الرفع لأنه لا يعني يقال من قبيل الرأي، قال: إذا تكلم الله، هذا فيه إثبات أن الله يتكلم. قوله سمع صوته، هذا إثبات أن كلام الله جل وعلا يكون بصوت وأنه مسموع، وأن موسى عليه السلام سمع صوت الله جل وعلا. والشاهد من كلام ابن مسعود إثبات صفة الكلام وأنه بحرف وصوت، خلافا للفات الذين زعموا أن الصوت لغير الله جل وعلا. يعني بعض أهل البدع أيها الإخوة، لماذا ذلك؟ لماذا أقول لكم؟ يعني الكلام في باب صفة الكلام متشعب وكبير، لأن الأقوال فيها كثيرة. فمن أهل البدع من قال أن الله يتكلم، قالوا: ولكن بلا صوت. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: لو أثبتنا الصوت لازم منه اللهات واللسان ويعني ترددات ونحو ذلك، وهذا لا يكون إلا للبشر. ولا شك على أن هذا ممتنع في حق الله جل وعلا، لأن صوته جل وعلا يليق بجلاله كباقي ماذا؟ صفاته. القول في الذات كالقول في الصفات. قال: وروي عن عبد الله بن أنيس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قال: فيناديهم بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. هذا الحديث أيها الأخوة حديث عبد الله بن أنيس المدني المتوفى سنة 54 من الهجرة، وهو من الصحابة المشهورين. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أورد قول عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: إن الأمر أفضع من ذلك. ثم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غراة بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعود. وهذا الأثر كذلك من الآثار التي تدل على إثبات صفة الكلام والصوت لله جل وعلا، وأن صوته سبحانه وتعالى لا يماثل أصوات المخلوقين. يا أخي أنا لا أدري كيف هؤلاء يريدون هذه الإرادات. أولا المخلوق صوته يختلف وقد لا يسمع، وصوته يعني سمعه له محدود، يعني واحد إذا صرخ كم يعني يصل صوته، يعني 200 متر 300 متر مثلا، نصف كيلو ممكن أن يصل صوته. إذا كان المخلوق نفسه يا أخي صوته يختلف عن صوت أي إنسان آخر، صوت كل شخص يختلف عن صوت الآخر، هناك الصوت ضعيف وهناك الرقيق وهناك غليظ وهناك متوسط وهناك العالي وهناك البسيط، وهناك الصوت الذي يعني غير واضح وهناك الذي واضح. فالبشر أنفسهم يختلفون، ما بالك بالله جل وعلا الذي ليس كمثلي شيء. فصوته جل وعلا بلغ من الكمال غايته أنه يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. ذلك الإمام البخاري قال ماذا؟ قال وأن في عقيدته أو في بيان في كتاب خلق أفعال العباد، قال وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله جل وعلا. وفي هذا دليل أيها الإخوة على أن صوته لا يشبه صوت المخلوقين، وأن صوته جل وعلا يتميز بميزات عظيمة تليق بجلاله جل وعلا. قال وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة طبعا أسري به أو ليلة سماعه لله جل وعلا أو ليلة النار، قال أفكلامك أسمع أم كلام رسولك، أي قال لله جل وعلا، قال كلا يا موسى، أي ماذا؟ أي أنا الذي تسمع هو كلامي كما جاء ذلك. قال أن موسى عليه السلام ليلة النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا أي استئنافا بالصوت، فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. هذه القصة أيها الإخوة أولا سندها غير ثابت، وفيها نكارة في سندها ونكارة كذلك يعني في معناها وما جاءت به، فهي من قبيل الإسرائيليات التي كانت تروى، ورواها وهب بن منبه أيها الإخوة معروف برواية الإسرائيليات، لكن المصنف أوردها لجملة واحدة وهو قوله بل كلامي يا موسى. ونحن لسنا محتاجين حقيقة إلى هذا الأثر، فإن الأدلة عندنا واضحة في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وقد ضعف هذا الأثر أيها الإخوة غير ما واحد من أهل العلم. وهذه الصفة صفة الكلام هي صفة ذاتية فعلية، فهي باعتبار نوعها ذاتية، الله جل وعلا ما زال ولم يزل متكلما جل وعلا أزلا وأبدا، وباعتبار أفراد الكلام وتعلقه بالمشيئة فهي صفة فعلية لأنها متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، فالله يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء. هذه الصفة أيها الإخوة كما دل عليها دليل الكتاب والسنة دل عليها دليل العقل كذلك واللغة. وأما الإجماع فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقل أبو الحسن الأشعري والأصفهاني في السنة وغيرهم الأدلة على ذلك. وأما العقل فلأن الكلام كمال أيها الإخوة في الخالق، ونفي الكلام نقص في حقه، والله جل وعلا متصف بصفة ماذا؟ الكمال المطلق. إلى هنا أيها الإخوة نأتي إلى يعني ختام الأدلة على إثبات صفة الكلام. ننتقل أيها الإخوة إلى مسألة وهي مسألة مهمة نختم بها الدرس، وهي أقوال يعني أهل البدع أو طوائف الناس في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. هذه الصفة أيها الإخوة صفة الكلام لله جل وعلا، وأرجو أن تتحملون فقط لأن سنورد الأقوال سردا وسيعني نحاول أن نختصر فيها. اختلف أهل أو اختلفت الطوائف المنتسبة للإسلام في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على 9 أقوال. وما يهمنا أيها الإخوة أن تعرف أن الخلاف هذا ليس هو عند أهل السنة. نحن عندما نقول اختلف الطوائف نقصد أيها الإخوة خلاف أهل البدع لأهل السنة، وأما أهل السنة ولله الحمد فهم مجمعون ولم يحصل بينهم أي خلاف أو ماذا أو اختلاف، فاختلفوا إلى 9 أقوال. القول الأول أن كلام الله جل وعلا مخلوق، خلقه الله جل وعلا منفصلا عنه، فإذا أراد الله أن يتكلم يخلق كلامه في داخل جبريل، أو يخلق كلامه في الشجرة، أو يخلق كلامه في ملك فهذا الملك هو الذي يتكلم، أما الله جل وعلا فلا يتكلم. هذا القول الأول. القول الثاني والإخوة أن الكلام هو معنى قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالقرآن إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كانت توراة، يعني هو معنى قائم في ذات الله جل وعلا، وهذا المعنى يعبر عنه بكلام، هذا الكلام إما يكون قرآن أو توراة أو إنجيل، وهذا قول الكلابية والأشاعرة وغيرهم. القول الثالث أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا القول قول الباطنية والفلاسفة. القول الرابع أن كلام الله جل وعلا حروف وأصوات أزلية، أي أن الله جل وعلا تكلم في الأزل، وأن كلامه في الأزل انتهى ومضى، وأما في ما بعد الأزل وهو في يعني بعد خلق آدم وبعد خلق الأنبياء والرسل ومبعث محمد الله جل وعلا لا يتكلم، وهو قول السالمية. القول الخامس أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، يعني هو حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلم، فالله جل وعلا لم يكن متكلما ثم بعد ذلك لما خلق الخلق أو خلق آدم أو خلق الأنبياء بعد ذلك تكلم، قبل ذلك لم يكن جل وعلا متكلما، وهذا قول الكرامية. القول السادس أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا القول ذهب إليه الرازي. القول السابع أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول الماتريدي، يعني هناك قول يقول إنه معنى قائم بالله جل وعلا ولكن خلقه في غيره، ومنهم من يقول هو معنى قائم بذاته لكنه ما خلقه في غيره. القول الثامن أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره، وهذا أرادوا أن يوفقوا بين قول الماتريدية والمعتزلة، وهو قول أبو المعالي. تاسعها أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء كيف شاء، وهو يتكلم بصوت وكلامه جل وعلا قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. فالله جل وعلا من صفاته أنه يتكلم بكلام أزلي إذا شاء متى شاء كيف شاء. لذلك الشيخ الإسلام تيمية ماذا قال؟ قال وأن الله في رده على من يقول أن الله لم يتكلم حقيقة قال وهذا القول فيه تكذيب للرسل الذين أخبروا أممهم بكلام الله. يا جماعة الخير إذا كان الله لا يتكلم أصلا فالرسل ماذا بلغوا أصلا أقوامهم، وماذا أوصلوا إلى يعني مدعويهم، هل أوصلوا لهم كلام الله؟ والله لا يتكلم. طيب كيف أنزلت الشرائع؟ وكيف أنزلت الكتب؟ وعلى أي أساس أرسلت الرسل؟ ولماذا الله جل وعلا خلق الكون؟ ولماذا أوجد الأرض؟ إلا لأنه يتكلم ويأمر وينهى. والذي بلغه الرسل ماذا؟ هل بلغوا الكلام من أنفسهم؟ أم أنهم بلغوا كلام الله جل وعلا؟ فمن تدبر هذا القول وجده أنه في غاية الكفر والضلال، وهو يشبه قول من يقول أن كلامه يعني أن هذا القرآن كلام بشر، أو أن الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه. والله جل وعلا رد ذلك في القرآن وبين أن هذه المقولة وهي نسبة كلام الله إلى الرسل هي من صنيع أهل الكفر. لذلك شيخ الإسلام تيمية قال أن اضطراب الناس في هذه الصفة مبناها على أصل عظيم، أنهم ماذا؟ أنهم حرفوا ومثلوا وكيفوا وعطلوا صفات الله جل وعلا بصفات خلقه، وزعموا أن إثبات صفة الكلام لله جل وعلا يستلزم منها إما مشابهة الله جل وعلا بخلقه، وهذا رددنا عليه سابقا، أو يستلزم أن الله جسم وعرض، وهذا رددنا عليه ماذا؟ سابقا. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية نقل إجماع أهل السنة على أن الكلام ثابت لله جل وعلا، وأن من أنكره فهو ضال مبتدع ينبغي أن يعني يقرع وينبغي أن يرد عليه. وأما كلام الأشاعرة على أن يعني الكلام معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته وهو حروف وأصوات مخلوقة، فهذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.